بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
معذرة وليس مثلي يعتذر، مالي فيما جرى أمر، فالأمر ما أمر، وأنا ضعيف ليس لي أثر، عار علي السمع والبصر، وأنا اللهيب وقادتي المطر، فمتى سأستعر؟ لو أن أرباب الحمى حجر لحملت فأسا من فوقها القدر، هوجاء لا تبقي ولا تذر، لكنما أصنامنا بشر، المكر يشكو الضعف إن مكروا، ساق على ساق وموائد من حولها بقر، ويكون مؤتمر، هزي إليك بجزع مؤتمر يساقط حولك الهزر، عاش اللهيب ويسقط المطر. وضعه صندوقا في باريس في يوم من الأيام، كتب علي ادفع دولارا واقتل مسلما، سماع الصندوق في بضع صويعات 100 مليون دولار أمريكي، ادفع دولارا واقتل مسلما. أرأيت وهرع الناس للتبرع بالملايين، ادفع أنت جنيا واحدا وأنقذ نفسا مسلمة، نفسا منفوسة، نفسا تتعرض للإزهاق، لا يكفي أن نقنط الصلاة.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
لحساب شرع الله سبحانه وتعالى يعمل المسلم. لما جيء بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقيل له حكمك النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود، فقال له قومه ارفق بهم فقد كانوا حلفاء لنا في الجاهلية، فأشاح بوجهه عنهم وقال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، آن لسعد ألا يخضع للعواطف الهوجاء أو للكلمات الفارغة، أنا لسعد أن يجرد ولاءه لله في سبيل الله في سبيل دين الإسلام. فقال يا رسول الله أرى أن يقتل الرجال وتسبى الذراري والنساء، فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 الرقاع. ونزل قول الله تبارك وتعالى
والذي أخرج الذين كفروا من أجل الكتاب من ديارهم لأول.
يا أيها الإنسان هل تدري بما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان. يا أمة الإسلام كم تبكي عيون بنيك دم، رحمك يا ربي بهم رحمك، فاجبر كثرهم القرى الآمنة بكل الأسلحة الفتاكة، بل ويجربون السلاح في هؤلاء الآمنين لقياس مدى فتك السلاح المستورد من ترسانة أمريكا وغيرها، وكيف يكون عمله في حظ أرواح البشر. أما المدافع فقد تركها المسلمون ولم يستعملوها إلا عندما وقعت في أيدي النصارى في بلاد الأندلس، فاضطر المسلمون إلى استخدام المدافع ضد المدافع التي لم تستخدمها أيديهم في حربهم الشريفة في سبيل الله تعالى. وإنك لتجد مخطوطا موجها إلى الإخوة المجاهدين بالمدافع في جبال البشرات في بلاد الأندلس اسمه المنافع في نصح الإخوة المجاهدين بالمدافع. قضية من لا قضية له ليشغلوا بها أوقات الناس ليتحدثوا عنها. وفي فورة هذه القضية تقرأ خبرا مريبا في الصحف يقول فريق الزمالك يستعين بالداعية فلان الذي يشجع الزمالك لفك النحس قبل المباراة مع الأهلي. الداعية الزمالكاوي سيعطي محاضرة لفريق الزمالك الذي يشجعه لينتصر على الأهلي في الواقعة الكبرى في مباراة القمة.
أثقلتني بالهم والأحزان أصداء صرخة موطني تنساب في وجداني. فتح كل نحري أعيني بمدامع الحرمان.
يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حقل في العالم الحيران؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان.
يا أمة الإسلام كم تبكي عيون بنيك دم.
يا أمة الإسلام كم تبكي عيون بنيك دم.
فلقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الأمم.
فلقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الأمم.
رحمك يا ربي بهم رحمك فاجبر كسرهم.
يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان.
اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته ولا نجاح ولا فلاح إلا في التذلل لعظمته الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا عومل أثاب وإذا دعي أجاب. فسبحان من سبحت له السماوات السبع وأفلاكها والأراضون السبع وأملاكها والبحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسل الله تعالى بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وللخلائق هاديا وإلى الجنة داعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، لا يملك الإنسان مشاعره وهو يشاهد جثث الأطفال وجماجم النساء وأشلاء العزل، لا يملك إلا أن يردد مع الشاعر: فأنسني على كبدي من خشية أن تصدع. ما ذنب هذه الأكداس البشرية الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا؟ السلاح المحرم في كل الملل يحصد أرواح الأبرياء في تظاهرة كفرية يهودية صليبية لترويع الآمنين، ليكون الدرس والعبرة للجميع الذين تخلفون عن ركب اليهود ولا يسبحون بحمد أمريكا ولا يركعون على عتبات النظام العالمي الجديد. هذا هو مصيرهم وتلك هي نهايتهم. لما تمرد صدام حسين علقوه على أعواد المشانق، ولما تمرد هؤلاء الفلسطينيون وطالبوا بحقهم في أرضهم وتاريخهم ودولتهم، كان ما تشاهدونه صباح مساء مما تعج به نشرات الأخبار من المشارق والمغارب بأحوال القتلى والمفزعين والمشردين والدور المهدمة على رؤوس أصحابها، لا لشيء إلا أنهم يطالبون بحقهم الشرعي والقانوني والدولي في أرض ورثوها كابرا عن كابر، في دين ورثوه كابرا عن كابر، في شرع ورثوه كابرا عن كابر. يحاول هؤلاء إعطاءنا جميعا درسا قاسيا: أن كل من تسول له نفسه بالثورة على الأنظمة الجائرة وعلى الحكم الغشوم الظالم في الشرق والغرب، لا بد أن يتحمل ما يواجهه من صلف وعدوان وطغيان يصل إلى حد قتل هؤلاء الأطفال الرضع الذين لا ذنب لهم فيما يدار حولهم من نوازل وكوائن الله بها عليم. فارق شاسع جدا بين مبادئ الإسلام وأخلاق الإسلام العظيم الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما يتشدق به أرباب ما يسمى الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد. فارق شاسع جدا وبومل مهول بين هؤلاء وأولئك. النبي صلى الله عليه وسلم أسس أمة أخلاق، أمة مبادئ. هذه الأمة كانت تحب للعالم ما تحب لنفسها، ولذلك خرجت لهدم عروش الطغاة الحائلين بين الشعوب والدخول في دين الإسلام. حتى الجهاد كان مدرسة تربوية، كان درسا أخلاقيا بليغا. عندما كانت كتائب المجاهدين تخرج في سبيل الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنهم محاضرة أخلاقيات الجهاد قبل أن تشرع سيوفهم في سبيل الله: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا طفلا رضيعا ولا امرأة ولا شيخا فانيا، ولا تقطعوا شجرا مثمرا، ولا تحرقوا القرى، وستجدون عبادا قد تفرغوا للعبادة في صوامعهم فلا تقربوهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المجاهدين كيف تكون أخلاق المجاهدين، لأن اسمه الجهاد في سبيل الله، ليس في سبيل الظلم والعدوان والغشم، ليس في سبيل إزهاق الأرواح الآمنة وإراقة الدماء البريئة وهدم القرى على رؤوس أصحابها، وإنما غزو في سبيل الله سبحانه وتعالى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما امرأة بين أكداث القتلى فتغير وجهه وقال: ما كان لهذه أن تقتل، ما كان لهذه أن تقتل. فنحن أمة مبادئ، أمة أخلاق، أمة عقيدة ترسم حدود الطهر في العالم الحائر. ما كان لهذه أن تقتل. خرج اليهود يقصفون القرى الآمنة بكل الأسلحة الفتاكة، بل ويجربون السلاح في هؤلاء الآمنين لقياس مدى فتك السلاح المستورد من ترسانة أمريكا وغيرها، وكيف يكون عمله في حصد أرواح البشر. وإن تعجب فعجب أخلاق المسلمين الأوائل الذين توصلوا بأبحاثهم وعلمهم ونبوغهم إلى صناعة مادة البارود، لكنهم لم يستخدموها ضد أعدائهم في حروبهم، لأنهم كانوا يحاربون أمما لا تملك إلا السيوف والرماح، فكان المسلمون يقاتلون بالسيوف والرماح وآلة الحرب القديمة. أما البارود، أما المدافع، فقد تركها المسلمون ولم يستعملوها إلا عندما وقعت في أيدي النصارى في بلاد الأندلس، فاضطر المسلمون إلى استخدام المدافع ضد المدافع التي لم تستخدمها أيديهم في حربهم الشريفة في سبيل الله تعالى. وإنك لتجد مخطوطا موجها إلى الإخوة المجاهدين بالمدافع في جبال البشرات في بلاد الأندلس اسمه المنافع، في نصح الإخوة المجاهدين بالمدافع. هذا منذ مئات السنين، والمسلمون يحافظون على منظومة أخلاقية رائعة لا يتزحزحون عنها قلامة ظفر. أما أن يقتل الأطفال ويذبح الشيوخ وتبقر بطون النساء كما هو الحادث في كل حرب خسيسة تدار رحاها من صليبيين أو يهود ضد الأمة الإسلامية، فهذا يدعو للأسى، بل يدعو إلى الحسرة على أبناء هذه الأمة. يا أيها الإنسان، هل تدري بما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان. يا أمة الإسلام، كم تبكي عيون بنيك دم، رحماك يا ربي بهم، رحماك فاجبر كسرهم. هكذا يحاصر اليهود المسلمين تحت حصار ما يسمى المجتمع الدولي وبصره، بل تحت حصار ما يسمى العالم الإسلامي وبصره، بل تحت حصار إخوان لهم فيما يسمى العروبة. إن مواقف صناع القرار في البلاد العربية مواقف خسيسة تنم عن نفسيات مريضة. كيف تخلى هؤلاء عن إخوان لهم في الله تعالى؟ كل يحافظ على حدوده أن تمس بسوء. هذه من حدودنا، هذه أرضنا، أولئك إخواننا، لابد من نصرتهم نصرة على مستوى صانع القرار، ليست نصرتهم على مستوى القنوت في الصلوات والتبرع بالثياب وغيرها، بل هؤلاء لابد أن ينصروا نصرة على مستوى الإسلام كله، على مستوى الدول، على مستوى الرؤساء والملوك. هؤلاء الذين يستطيعون
إيقاف شلالات الدماء المتدفقة من عروق الفلسطينيين الأبرياء هناك في غزة. غزة إسلامية، فلسطين إسلامية، العالم كله لابد أن يعرف ذلك. ليست قضية قومية ولا قضية عروبية ولا غيرها مما نسمعه من هؤلاء الجهال المتشدقين بهذه القضية. حولوها إلى خبطات إعلامية للصحف ونشرات الأخبار والبرامج التفاعلية على القنوات وغيرها. أصبحت قضية غزة قضية من لا قضية له، ليشغلوا بها أوقات الناس ليتحدثوا عنها. وفي فورة هذه القضية تقرأ خبرا مريبا في الصحف يقول: فريق الزمالك يستعين بالداعية فلان الذي يشجع الزمالك لفك النحس قبل الممارات مع الأهلي. الداعية الزمالكاوي سيعطي محاضرة لفريق الزمالك الذي يشجعه لينتصر على الأهلي في الواقعة الكبرى في مباراة القمة. ما هؤلاء الرقعاء؟ من منح هؤلاء لقب دعاة؟ هؤلاء النفر من الجهلة والدجاجلة الذين ملأ صياحهم السهل والجبل مشبوهون تحركهم أيدي خفية. من ملأ الساحة بمثل هؤلاء الجهلة يتحدثون باسم الإسلام في آتون المحنة وسط هذه الحرب الحرون التي يتعرض لها المسلمون؟ يأتي هذا الداعية القزم ليعطي محاضرة لفريق لفك النحس. أي نحس؟ أنتم النحس المستمر على هذه الأمة. أمة تحتاج إلى أوبة إلى الله، إلى رجوع كامل إلى المنهاج الشامل لدين الإسلام. أمة تحتاج إلى العودة إلى حضارتها من جديد. الأيدي المرتعشة والألسن المرتعدة والقلوب الواجفة لا تصلح للنزال مع اليهود ومع غير اليهود من كفار المشارق والمغارب. النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع المستضعفين من المسلمين على أعلى مستوى في الدولة الإسلامية. تحرك الجيش في يوم مؤتة لأن حامل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام قتل، فحرك النبي عليه الصلاة والسلام جيش الدولة للثأر لهذا المسلم الذي قتل ظلما. واصطدم 3000 مسلم من أصحاب العقيدة وأرباب الشريعة مع 300 ألف من الرومان على حدود الدولة الرومانية. ودارت رحى الحرب في مؤتة بين جيش قوامه 3000 وبين جيش يزداد عدده على الآخر 100 ضعف. ومع ذلك لم ترتجف قلوب المسلمين، لم يورع المسلمون إلى المجامع الدولية يطلبون منهم حلا لقضيتهم أو ثأرا لقتيلهم، وإنما تحركت الدولة الإسلامية بحدها وحديدها في سبيل نصرة مسلم أزهقت روحه ظلما وعدوانا. المسلمون ما كانوا ينظرون إلى الحسابات البشرية في صراعهم مع أعداء الله سبحانه وتعالى. لما كان حصار الرومان في الحروب الصليبية لبلاد الشام وخرج نور الدين محمود بجيشه، فنظر واحد من القواد إلى جيش الصليبيين فوجده يسد الأفق، فقال: ما أكثر الصليبيين؟ فقال له نور الدين محمود: لا يضر الجزار كثرة الشياه. الجزار عندما يدخل إلى المسلخ معه سلاحه لو وجد 100,000 شاة لذبحها بمفرده، لا يضر الجزار كثرة الشياه. هكذا كانوا ينظرون إلى أعدائهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حارب المسلمون في يوم بدر وهم قلة أذلة كما وصفهم القرآن الكريم، فنصرهم الله تعالى على أعدائهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. حارب المسلمون في يوم أحد فخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءتهم صفعة من صفعات القدر لتستوي الأمة ولتستقيم على المنسم حتى لا تحيد يمنة ولا يسرة عن شرع الله سبحانه وتعالى. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. حصر الأحزاب الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة إحاطة السوار بالمعصم، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يفتح لهم نافذة أمل وسط هذا الحصار ليشير إلى أيام قادمة في الزمن القادم تحمل بشريات جلة للدولة الإسلامية بفتح بلاد فارس والروم وصنعاء وبفتح بلاد الشام. هكذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وصفه القرآن الكريم أدق وصف في قول الله تبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا كلام الزنادقة وكلام المنافقين في كل زمان ومكان. الحسابات البشرية، لا نستطيع قتال اليهود، لا نستطيع قتال الأمريكان، لا نستطيع قتال الأوروبيين، لا نستطيع قتال الروس، لا نستطيع قتال الهند، لكن نستطيع قتال أنفسنا. تفرق شملهم إلا علينا. القرآن وصف حال الصامدين في مواجهة الأحلاف والأحزاب. قال الله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. جيل عقيدة ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فنصرهم الله وأمدهم بمدد من عنده. المسلمون أمة يعمل لها 1000 حساب، لكنهم يشغلوننا بتوافي الأمور، يضحكون علينا، يلقون في روحنا أننا أمة متخلفة وأمة ضعيفة وأمة جاهلة. فانطلت الحيل على كثيرين من أبناء الإسلام. لا، نحن أمة كبرى، نحن أمة عظمى، فقط نحتاج إلى من يوجهنا إلى الطريق، فقط نحتاج إلى من يقرب وجهات النظر. هؤلاء الخبثاء جاءوا إلى العالم الإسلامي كجواسيس في صورة مستشرقين للتجسس على أوضاع المسلمين قبل الحروب الصليبية وقبل الحملة الفرنسية، بل جاءوا في مطلع السبعينات عندما بدأت الجماعات الإسلامية في الظهور. بعثت أمريكا وأوروبا ببعثات تدرس ما يسمى بظاهرة الأصولية الإسلامية. كانت الدول العربية لا تعرف شيئا عن هذه الأصولية، بل كنا نحن لا نسمع عنها حتى خبرا ولا حسا. فجاء هؤلاء من بداية السبعينات وهم يدرسون نبأ الصحوة الإسلامية الوليدة. إنك لتقرأ في نشرات هؤلاء النصارى عن أسماء جماعات إسلامية في القاهرة وفي غيرها، لا تعرف كيف توصل هؤلاء لإحصاء هذه الجماعات أو لرصد هؤلاء الأشخاص الذين تبنوا أفكارا قريبة أو بعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة. هم متيقظون، عندهم طول نفس، عندهم تخطيط في دراسة أحوال العالم الإسلامي، يريدون تعطيل مسيرة المسلمين. يعلمون أن الإسلام سينتصر وأن الزمن القادم في صالح دين الإسلام، فقط يحاولون عرقلة مسيرة الأمة الإسلامية. أليس هم الذين جعلوا المسلمين يختلفون حتى في مطالع الهلال، في رؤية الهلال يختلف العالم الإسلامي؟ هذا يقول بتعدد المطالع، وهذا يقول بالحساب الفلكي، وأنت هنا لا تشعر بأثر هذا الاختلاف، لكن هناك في بلاد الغرب له أثر مهول. هناك أقوام يصومون مع مصر، وآخرون يصومون مع السعودية، والكثرة الكثيرة من الهنود من إكنا وإثنا تصوم مع الباكستان بعد مصر والسعودية بيومين. حساب فلكي، تعدد مطالع، اختلاف مطالع، والفقهاء الجهلة الذين يفتون بهذه الفتاوى. هذه فتاوى كانت في قديم الزمن، لم يكن العالم قد تطور هذا التطور المذهل. العالم الآن تستطيع أن تتابعه من على الهاتف النقال، في أي مكان في الدنيا يمكنك أن تعرف نبأ رؤية الهلال ونبأ العيد أو الإفطار والصيام. هؤلاء كانوا في زمن وسائل الاتصالات مقطعة، الرجل كان يركب متن الناقة لينطلق من بلاد الأندلس إلى الحجاز أو إلى العراق ليقطع شهرين من الزمان في هذه الرحلة. هذا كان في زمن، نحن الآن في زمن لابد أن ينظر فيه إلى مقاصد الشريعة. علم المقاصد علم عظيم، لابد أن نراجع مثل هذه الفتاوى التي تفط في عضد الأمة وتتسبب في عرقلة مسيرة نهضة الأمة الإسلامية. أمور قد تبدو للبعض يسيرة، لكن لها آثارا خطيرة على المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. حارب الإسلام اليهود وفرق جموعهم شذر مذر، لأن اليهود لا يقتنعون بسلام ولا يقتنعون بعلاقات وئام مع غير اليهود. أمة ملعونة، أمة تمردت على ربها وقتلت الأنبياء، وتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتآمروا على دين الإسلام. واصطدم اليهود بالمسلمين في عدة وقائع، حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حصونهم وطردهم شر طرده. لما دخل أبو لبابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود وكانوا حلفائه في الجاهلية، فقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم أبي القاسم؟ فقال نعم، وأشار إلى حلقه رضي الله تعالى عنه، يعني ستقتلون. قال فعلمت أني قد خنت الله ورسوله. ضمير متيقظ، ضمير حي، علم أنه قد خان الله بهذه الإشارة، فانطلق إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سوار المسجد وقال والله لا أحل وساقي حتى يحلني النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل هكذا حتى نزلت براءته وتوبته، فحل النبي وساقه. انظر، إيمان متدفق في القلوب. لا يؤاخون اليهود، لا يتآمرون على المسلمين لحساب اليهود، وإنما لحساب شرع الله سبحانه وتعالى يعمل المسلم. لما جيء بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقيل له حكمك النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود، فقال له قومه ارفق بهم فقد كانوا حلفاء لنا في الجاهلية، فأشاح بوجهه عنهم وقال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، آن لسعد ألا يخضع للعواطف الهوجاء أو للكلمات الفارغة. أنا لسعد أن يجرد ولاءه لله في سبيل الله في سبيل دين الإسلام. فقال يا رسول الله أرى أن يقتل الرجال وتسبى الذراري والنساء. فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق السبعة الرقاع. ونزل قول الله تبارك وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أجل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أما أنا لنا أن نعتبر؟ أما أنا لنا أن نقرأ شواهد التاريخ؟ أما أنا لنا أن ندرس تاريخنا؟ أما أنا لنا أن نخطط لهذه الأمة على المدى البعيد كما تعلمنا ذلك من شرع الله سبحانه وتعالى؟ عواطف أوجاء هنا وهناك وتنطفئ الشعلة وحصد الأرواح لم يتوقف إلى يوم الناس هذا. ماذا تنتظر الأمة الإسلامية؟ أننتظر نحن أن تنزل علينا صواريخ اليهود حتى نتحرك هنا أو هناك؟ ماذا ننتظر من مجلس الأمن؟ مجلس الأمن لا يتحرك إلا عندما يجد اليهود في مأزق. قتل اليهود واستبسل الفلسطينيون في الدفاع عن أرضهم. هذه ستكون وصمة عار في تاريخ اليهود. ولذلك يصدر مجلس الأمن قرارا بوقف فوري للعمليات العسكرية. الوقف في مصلحة اليهود لأن اليهود لم يتمكنوا من اقتحام غزة أو من احتلال غزة. غزة المحاصرة، غزة الفقيرة، غزة الضعيفة تستبسل كل هذا الاستبسال. ماذا لو كان الفلسطينيون يملكون سلاحا كسلاح اليهود؟ كانوا سيبيدون اليهود ولا شك، ومع ذلك يقاومون ويصمدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا نصر من الله للأمة المستضعفة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هكذا المسلم يدافع عن دينه، يدافع عن عرضه، يدافع عن مبدئه وعن منهاجه، ولا يهزم نفسيا أمام اليهود أو أمام غير اليهود. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحن أقوى من اليهود، نحن أقوى من النصارى والصليبيين، لكن نحن أمة متفرقة، أمة تحتاج إلى التقارب، أمة تحتاج للوقوف على الصراط المستقيم. سار عليه الأنبياء والمرسلون والدعاة والمصلحون والقادة والمجددون فحملوا مش على الهداية. طريق طويل شقه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليه الخلفاء الأربعة، وحمل لواء النبي عليه الصلاة والسلام أمين الأمة أبو عبيدة، وسيف الله خالد بن الوليد، وأسد الله حمزة بن عبد المطلب، والرجل الداغية من دواج الزمان وزكي المعي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعاوية بن أبي سفيان. هؤلاء حملوا لواء الإسلام وصاروا مسافة من مسافات الزمن. ثم جاء بعد ذلك من توغلوا في المشارق والمغارب، محمد بن القاسم الثقفي، قتيبة ابن مسلم، عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم جاء موسى بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحمن الغافقي والسمح بن مالك الخولاني. سبقهم في بلاد الشرق المسنى بن حارثة رضي الله تعالى عنه وسعد بن أبي وقاص والقعقاع بن عمرو. فتح هؤلاء المشارق والمغارب وخلفهم قادة آخرون حملوا سيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقاتلوا فرسانا تحت لواء النبي وأخضعوا الدنيا لدين الله سبحانه وتعالى. أسماء لامعة متألقة في تاريخ الأمة الإسلامية، سلاطين بني عثمان، هؤلاء السلاطين الشجعان الذين بسطوا لواء الإسلام على المشارق وعلى المغارب، السلطان سليم وبايزيد والسلطان محمد الثاني المسمى بمحمد الفاتح، خير الدين بربروسا أمير البحار الذي أخضع البحر المتوسط للبحرية الإسلامية، وجاء من بعد هؤلاء قادة آخرون حملوا لواء الله سبحانه وتعالى ونافحوا عن الأمة الإسلامية، عبد الكريم الخطابي، عز الدين القسام، أحمد ياسين، هؤلاء كلهم جاهدوا في سبيل الله. وفي العصر الحديث برز هناك القائد شامل والقائد خطاب والقادة الميدانيون الذين مرغوا وجوه الروس في التراب في بلاد الأفغان. إن هذه الأمة عندما تتباعد عن دينها لا تنتصر، وعندما تقترب من شرعها تنصر نصرا مؤذرا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، أما بعد، نعيش أيام صحوة إسلامية مباركة، الشعوب تتجه في جهة وصناع القرار في جهة أخرى، صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان ما بين مشرق ومغرب، صحوة إسلامية لا يخطئها السمع والبصر في كافة أنحاء العالم، مظاهر إيجابية بتضامن المسلمين والشعوب مع إخوان لهم في الله سبحانه وتعالى. سقطت الفكرة القومية، دفنت تحت النعال الاشتراكية، رميت في مزابل التاريخ الشيوعية، وسوف تعقبها الديمقراطية، ولدت ميتة العلمانية. نحن أمة ربانية، أمة إسلامية، انظر إلى المساجد، جميع المساجد تقنط في الصلاة، كل الناس يدعون لإخوان لهم في الله سبحانه وتعالى. مررت على نقابة الأطباء هناك فوجدت طوابير من البشر ممن نسميهم نحن العوام، جاءوا يتبرعون للمسلمين في غزة، فانشرح صدري من رؤية هؤلاء الناس، الناس الذين نظن فيهم البعد عن الشرع، إذا بهم يسبقون جميعا بالتبرع بالأكسية والأغطية والأموال في سبيل الله. حز في نفسي أنني نظرت وسط هذه الطوابير فلم أجد رجلا ملتحيا واحدا، فتساءلت في نفسي أين دورنا العملي؟ هل اقتصر دورنا أيها الإخوة على الخطب والدروس والمحاضرات وأن نملأ المساجد ثم انفض جمعنا وسامرنا؟ أين دورنا العملي؟ لماذا لا توضع صناديق التبرعات في مساجدنا؟ لماذا لا نتحرك والقانون يبيح ذلك والدولة تسمح بجمع التبرعات لحساب المسلمين في غزة، والنقلة الإغاثة الإسلامية في نقابة الأطباء تتولى إرسالها عن طريق الدولة إلى غزة؟ أين دورنا؟ هذا شيء يدعو للأسف الشديد، لا يوجد بين هذه الحشود البشرية التي ذهبت للتبرع رجل واحد صاحب لحية يراه الناس بأعين. ماذا يقول الناس عنا؟ هؤلاء صناع كلام وأصحاب كلام. أين دورنا نحن؟ أين دورك أنت؟ أين دوري أنا في خدمة هذه القضية؟ أين الدور طويل النفس؟ أكثر من 20 منطقة من العامرية إلى أبي قير لا تستطيع أن تمد يد العون. كلما فعلناه بضع كلمات في الخطب أو في الدروس أو سنعقد ندوة أو سنكتب نشرة هذا دور مشلول، إننا نعد بالآلاف الآن، إن حسبتنا أكثر بكثير من جماعات مشهورة هنا أو هناك، نحن بالآلاف فلا أولئك الآلاف ممن انضعوا تحت لواء سلف الأمة ومنهج أهل السنة لا أثر لهم في خدمة هذه القضية الإسلامية. هذه فرصة ذهبية لنعرض نفس أنفسنا على الناس ليرانا الناس نتحرك بين صفوفهم تحركا عمليا. لقد سئمنا من الكلام النظري وسئم الناس من هذه الكلمات المحفوظة المكررة في كل واقعة أو في كل نازلة. نحن نريد أن يكون لنا دور عملي في خدمة هذه القضية. عيب كبير علينا جميعا، عيب على القائمين على أمور المساجد أن لا يضعوا حتى صناديق في مساجدهم يقال تبرع لصالح غزة. اليهود وضعوا صندوقا في باريس في يوم من الأيام كتب عليه ادفع دولارا واقتل مسلما، فباع الصندوق في بضع صويعات 100 مليون دولار أمريكي. ادفع دولارا واقتل مسلما، أرأيت وهرع الناس للتبرع بالملايين. ادفع أنت جنيا واحدا وأنقذ نفسا مسلمة، نفسا منفوسة، نفسا تتعرض للإزهاق. لا يكفي أن نقنط في الصلاة، هذا مظهر جميل، ولكن في أيدينا وسائل أخرى لابد أن نستثمرها في خلال هذه الأزمة التي تمر بها أمتنا الإسلامية. نريد أن نتحرر من الأوهام، نريد أن نخرج من القمقم الذي حبسنا أنفسنا فيه طيلة 30 عاما. أمراضنا هي غيها، هذه المشكلات هي غيها، لا تتغير عبر 30 عاما. لم يولد في هذه الدعوة رجل مجدد يستطيع أن يجدد لها شبابها، لا يولد في هذه المناطق من النابغين والنابيين ما نستطيع به أن نجدد وندفع الدماء في شرايين هذه الدعوة. قابلت في أمريكا شابا قادما من أقصى المناطق الشعبية في أقصى غرب المدينة، شاب نابغ عبقري متفوق، تفوق على كل دفعته من الأمريكان، كان يتحدث الإنجليزية أفضل من الأمريكان أنفسهم، جاء بمنحة لدراسة الطب. ثم سألت عنه في هذا المكان فإذا هو مجهول لا يعرفه أحد، فتعجبت. مثل هذا لابد أن يتبنى، مثل هذا الشخص لابد أن يدفع إلى كبار الشيوخ ليتعرفوا عليه ويتعرف عليه. مثل هذا العبقري النابغ رأس مالنا نحن، مثل هذا ربما يكون عالما ربانيا تسير الأمة من خلفه. شيء يدعو للحسرة والأسى. قس على ذلك في بقية الأماكن، هناك أناس نابغون نابغون، هؤلاء يدفنون تحت التراب. لماذا؟ هؤلاء دعم لنا، هؤلاء في ميزان حسناتنا. ادفعوا النبيين إلى السطح، اعتنوا بهم. لو أننا وضعنا لأنفسنا خطة بعد 5 أعوام تخرج المدينة كلها من شرقها إلى غربها 5 أشخاص متفوقين في الإلقاء، متفوقين في العلم، متفوقين في السلوك، متفوقين في أعمالهم الدنيوية، في دراستهم، متفوقين في تدريس العلوم، لأصبحوا دعاة يشار لهم بالبنان. بعد 5 سنين لو وضعنا جدولا على يد هؤلاء الشيوخ وتولوا 5 فقط في خلال 5 أعوام، فهذا نصر مؤزر للإسلام والدعوة. لكن عبر 30 عاما تطرد الدعوة أقواما هنا وهناك، وعبر 30 عاما تمتلئ المساجد أناس مستمعين ولا دور لهم إلا السماع. نحشد هؤلاء بالآلاف لنقول إن خطبة فلان أمها الآلاف، وإن الندوة الفلانية حضرها الآلاف. ربما شخص واحد يستطيع تغيير الأحداث هو أفضل من هذه الآلاف المؤلفة. أين دورك أنت؟ أين دورك أنت في بيتك في نفسك؟ هل أخذت قرارا بأن تصنع شيئا؟ لا، بل أخذت قرارا بأن تعيش مستمعا وسط عالم يغلي بالاضطرابات كل يوم. كل نصف ساعة هناك اختراع جديد. أين نحن من حركة الحضارة؟ نحن نريد أناسا يجمعون بين العلم الشرعي والرؤية الواقعية الثاقبة والثقافة العالية، ليتمكن هؤلاء من الإحاطة بقضايا المسلمين. هؤلاء راقبونا عن كسب منذ 30 عاما ودرسوا أحوالنا، ونحن لم ندرس حتى أحوال أنفسنا. فضلا عن أن ندرس أحوال هؤلاء، لابد أن يتوفر جماعة من النابيين على متابعة ما يحدث في الشرق والغرب، وعلى دراسة التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تموج بها الدنيا هنا وهناك، لأن لها تأثيرا مباشرا علينا جميعا. نحتاج إلى إعادة نظر في هذه المناهج النظرية التي تجعل من الإنسان شخصا سلبيا يصنع بعض السنن الظاهرة، ثم بعد ذلك لا تجد له أثرا في مجتمعه. عدة آلاف يصلحون لإصلاح هذه المدينة، لا أقول لإصلاح الدولة، ولكن في وسعهم إصلاح هذه المدينة من الشرق إلى الغرب. أين دورنا جميعا؟ أين الدور؟ أين المهمة التي ستأخذها على عاتقك لتطبيقها على أبنائك أو على أدرات أو على أسرتك على المدى البعيد؟ لا نريد حلا في ندوة أو خطبة، هذه حلول عاطفية لاتجاشة عواطف البشر، وسنفض السامر وستقوم السوق وتنفض، وكأن الموت فيها على غيرنا كتب. نحن نريد أن نكون واقعيين، نريد أن نكون عمليين، نريد أن نتحلى بطول النفس، نريد أن نترك شيئا للأجيال. إن شرع الله تبارك وتعالى يقول لنا إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. لماذا الساعة ستقوم؟ لماذا يغرس فسيلة؟ والفسيلة هي التي تنبت النخلة بعد عدة أعوام، لأن هذا فيه إشارة إلى صنع الخير للأجيال القادمة، للأجيال التي لا حق علينا جميعا أن نورثهم دعوة قوية ومنهجا واضحا، أن نكون شموليين في نظرتنا لدين الله ولمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقتصر على الحماسات الزائفة أو العواطف الكاذبة ثم بعد ذلك ينفض سامرنا. كفانا سلبية، كفانا فشلا في التخطيط، كفانا شللا وقعودا عن مواكبة عصر يموج كل يوم بجديد. نحن أحق بأن نأخذ بزمام المبادرة، نحن أحق بأن ندرس أحوال الدنيا من حولنا لنكون أمة ربانية، أمة وسطة. أما أن نعتمد على الندوات وعلى المؤتمرات وعلى غيرها فهذا ضياع للوقت. القدس في الأسر تبكي من فوارسها، دمع المآذن يشكو للمصلين، حكامنا ضيعونا حينما اختلفوا، باعوا المآذن والقرآن والدين. نحن لا نملك إلا هذا التوجيه، لا نملك أن نأخذ قرارا. نحن بحاجة إلى التفاعل مع ديننا ومع إسلامنا، نحن بحاجة إلى الترابط مع أنفسنا. نحن مفككون، مساجدنا تعج بالخلافات، تقف بينك وبين أخيك في الصلاة إحن وفتن وكراهية وبغضاء. محتجنة في القلوب وفي النفوس. لماذا لا نطرد هذا الهم عن أنفسنا؟ لماذا لا نتقارب؟ أخ لك في الإسلام، في المنهج، في المكان، جار لك، ومع ذلك قلب وقلبك مفعمان بالبلايا والمحن. خئ هذا من نفسك وتقارب مع إخوانك، لأن الله تبارك وتعالى يحب الأمة المترابطة المترصة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أين هذا البنيان المرصوص؟ بنياننا مهدم، أنت تبني وغيرك يهدم، فمتى يصل البناء إلى كماله إن كنت تبني وغيرك كيهتموا؟ لا نملك إلا الاعتذار لإخواننا في غزة. أنتم صامدون، أنتم أقوياء، أنتم منصورون بإذن الله تحقيقا لا تعليقا. أنتم أقوى من اليهود، كفاكم فخرا وشرفا هذا الصمود الرائع، كفاكم فخرا وشرفا انتسابكم إلى أمة الإسلام وكفركم بالقومية والحلول الزبالات البشرية. كفاكم شرفا أن اليهود بهذه الآلة الجبارة لم يتمكنوا من اقتحام أرضكم رغم هذا التقتيل الشديد. كفاكم أنكم أيقظتم نارا الغيرة على الإسلام في قلوب الآلاف بل الملايين في المشارق والمغارب. نحن معكم، نحن نحبكم، نحن نتعاون معكم بما نستطيع أن نصنعه، لأنكم إخواننا، لأنكم إخواننا في دين الله سبحانه وتعالى. نحن لا نعترف بهذه الحدود المصطنعة التي يريد الاستعمار أن يضربها على القلوب بين المسلم هنا أو هنا. أما أرباب المؤتمرات وأما أرباب الندوات فسعيكم إلى خسار. يا غزة معذرة وليس مثلي يعتذر، ما لي فيما جرى أمر فالأمر ما أمر، وأنا ضعيف ليس لي أثر، عار علي السمع والبصر، وأنا اللهيب وقادتي المطر، فمتى سأستعر؟ لو أن أرباب الحمى حجر لحملت فأسا من فوقها القدر، هوجاء لا تبقي ولا تذر، لكنما أصنامنا بشر، المكر يشكو الضعف إن مكروا، ساق على ساق وموائد من حولها بقر، ويكون مؤتمر هزي إليك بجذع مؤتمر يساقط حولك الهذر، عاش اللهيب ويسقط المطر. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم ردهم خائبين. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين المحاصرين في غزة ناصرا ومعينا، اللهم امدهم بمدد من عندك، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحم اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.